كنا أيها الإخوة قد ختمنا في الدرس الماضي يعني درس الأمس الحديث عن قصة الرجل الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جامع أهله في نهار رمضان، ويعني جاء علينا آخر الوقت، وهناك بعض المسائل والفوائد التي أحب ذكرها وبيانها إضافة إلى ما سبق، لا أعيد ما سبق وإنما أذكر ما لم يتيسر إيراده. فمن ذلك بيان فنعم من ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والاستفسار، وأن الحياء لا يمنعهم من ذلك، ولذلك كما قال مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. مع أن هذا أمر خاص وللرجل مع زوجه على الفراش، لكنه أمر عظيم وهلاك، الذنب عظيم وله أثر، وجاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حسن الأدب في السؤال. الصحابي رضي الله عنه ما بدأ فصل فعلنا وبدأنا فوصلنا إلى النهاية، لا، قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان، بس انتهى، وقعت على أهلي وأنا صائم بس، وانتهى بدون تفصيل. وهكذا يجب على السائل ألا يتوسع وألا ينفتح، هات يعني ما تريده، هات ما يحتاج إليه من السؤال. الأمر الثالث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الستر. هذا الرجل لا ندري من هو، وعن الحديث مخرج عند السبعة، وقد اختار الحافظ بن حجر رواية الإمام مسلم، يعني مخرج في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي مسند الإمام أحمد، ولا أحد يعرف من هذا الرجل. نعم في اجتهاد أنه فلان أو، لكن الراجح أنه لا يعرف، وهذا من باب الستر. وهكذا ينبغي أيها الإخوة أن الإنسان يحرص على الستر ولا يفضح ولا يتكلم. هذه قاعدة مهمة يجب أن تعيشها في حياتك. بعض الناس وللأسف في حياته يحب التنبيش، يحب النظر من فلان، من فعل، من الذي، من هذه أمور يا أخي ما لك علاقة فيها. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الرجل نحن لا ندري، وقد مر بنا أمثلة كثيرة أن هذا الرجل لا يعرف من هو، لا هو ولا في قصص سابقة، إلا عد ما جاء في بعض المواقع مثل قصة ماعز والغامدية والجهنية، نعم هذا أمر آخر. لكن الإسلام أيها الإخوة يتشوف ويرغب في الستر ويحذر من الفضيحة. فاحذر يا أخي أن تكون ممرا أيضا وطريقا إلى نشر الفضائح. بعض الناس صح هو يعني ما يعني هو لم يبتدئ ولم ينشر، ولكنه تجده يرسل في هالجوال: فلان هو الذي يقال أنه فعل كذا، أنه صار منه كذا. يا أخي مالك علاقة في الأشياء هذه، وهذا لا يجوز. ثم أيضا أنت تعرض نفسك للمساءلة، يمكن أن هذا الشخص بعد يرفع عليك قضية أن فلان شهر فيني وفلان قال فيني وأنا ما قلت وأنا ما فعل. ولا شك الواجب عليك أن تمسك عليك لسانك، وليكن نصب عينيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من الفوائد أيها الإخوة نربط هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يعني لشهوته لحاجته. فالإنسان يحذر لا يتمادى، ولا أحد يزكي نفسه، حتى لو أنك ضعيف ومنهك من الصيام الشيطان يؤزك إلى هذا الأمر. ولذلك يعني كان السلف أو روي عن جماعة من السلف كانوا يعتزلون النساء في النهار، بل كان بعضهم يلزم المسجد لطاعة الله ولأمور، ومنها خشية أنه يكون هناك قرب أو احتكاك مع زوجته فيقع في أعظم المفطرات وأشنعها، ألا وهو الجماع في نهار رمضان. فنتق الله أيها الإخوة ونحذر من هذا غاية الحذر. الإنسان لكن لو قبل إنسان وهو صائم، باشر وهو صائم، الحمد لله وما حصل شيء ولم يقذف منيا، فالحمد لله صيامه صحيح. لكن نحن نقول احذر لئلا تقع في هذه النهاية. أختم أيضا، الفوائد والفوائد كثيرة، وأنا أرجوكم تراجعون كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث. أيضا يعني من المسائل المهمة رحمته صلى الله عليه وسلم وعطفه وشفقته، وهذا فيه بيان منهج نبوي يعني لنا في التعامل مع المخطئ. بعض الناس إذا رأى رجلا أخطأ أو فرط أو حصل منه أي أمر يشنع عليه أو يدفعه أو يغلق السماعة في وجهه أو يغلق الباب في وجهه، هذا كلام غير صحيح. يا أخي لست بأفضل ولست والله بأشرف ولا أعلم ولا أهدى من معلم الإنسانية ورحمة الله للخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ما قال أنت يا فلان مخطئ، لماذا، كيف وصلت، خلص أفتاه بهذه الأمور الثلاثة على وجه الترتيب إلى آخر الحديث. فينبغي الحقيقة مثل من أخطأ نحتويه ونقول له الله غفور رحيم. يا أخي الله عز وجل قال لمن كفر في ذنب أعظم من الكفر؟ لا والله ما في ذنب أعظم من الكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل بعد أن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فأنا أقول أيها الأخوة هذا عرض للتوبة ومنهج نبوي راشد ولا شك في التعامل مع المخالف، أنه يحتوى وتذكر له الآيات، بل قال أهل العلم يجب في هذه الحالة أن نذكر له آيات الرحمة، آيات الرجاء، آيات التوبة، لأنك لو فرضا نفرته سيعود إلى مصيبته أكثر وأكثر، بل وقد يعني يصد عن سبيل الحق، مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى العابد وهو غير عالم قال لا أجد لك توبة فقتله، فأكمل به 100 لما ذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث. فأنا أقول أيها الأخوة يجب أن نكون دعاة خير، أناسا مصلحين، لا أناس منفرين، احتويه حتى والله ولو كان في الكفر والشرك. الحمد لله، نعم في ناس إما في الأصل هو كافر ومشرك أو أنه مسلم، لكن الله المستعان عاش في جهل، قرأ كتب، سمع كلام فلان أو شيء، هل هذا الواجب عليك؟ الحمد لله، هات الأدلة من الكتاب والسنة، ولا كلام بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أيها الأخوة هذا حديث عظيم فيه التعليم وفيه أيضا الشفقة واللطف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قصة الرجل الآخر لما قال لقومه غضبوا عليه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وعلمه، فرجع إليهم قال والله وجدت عندكم الشدة والتعسير ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة والتيسير صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال هذا درس عظيم نستفيد منه جميعا، وقد عرفنا والله الحمد الأحكام الشرعية المترتبة على من جامع أهله في نهار رمضان ولم يكن مسافرا مثلا، وذكرنا المسائل المرتبطة به والله أعلم. الآن نبدأ في حديث عائشة وأم سلمة في صفحة 422، لأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر فوائد ومسائل، وأنا يعني أحيل الإخوة جميعا للنظر فيها والتأمل فيما ذكره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول تحكي فيه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يدركه أذان الفجر وبعد طلوع الفجر والأذان خلاص بدأ الصيام، يدركه هذا وقد كان قد جامع أهله من الليل، فيغتسل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم يذهب ويصلي بالناس. فقالت هنا قالت كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. فدل هذا على أن صوم الجنب صحيح، ويعني ولا شك أنه يمضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يسير ثم بعد ذلك يغتسل ويذهب ويصلي بالناس. هذا هو المتفق عليه. ولعلم الحافظ ابن حجر وقد ذكرت هذا بالأمس وفقهه أتى برواية أيضا مهمة عند مسلم، قال زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي، وهذه أيضا فائدة مهمة. والحافظ ابن حجر رحمه الله كان يهتم برواية الحديث وبعلم وفقه الحديث، فلما وجد هذه الرواية، لأنه قد يسأل سائل طيب هل كان يقضي استحبابا أو ها مثلا لما، لا كان صلى الله عليه وسلم لا يقضي. إذن ولله الحمد الصوم صحيح، وكونك تقضي لا قضاء، لا وجوبا فالصوم صحيح ولا استحبابا، فما كان صلى الله عليه وسلم يقضي. وأنا أقول هذا الحقيقة وأؤكد على الجمع بين الأمرين، حفظ السنة والعلم بالسنة. ويعني أستأذنكم، يعني بعض الناس وللأسف يغلب أحد الأمرين على الآخر، وهذا غير صحيح، لأنه جاءنا فترة بعض الشباب هداهم الله تجد مثلا يكسل ويضعف في الحفظ، فيقول لا يا شيخ أهم شيء الفهم، الحفظ لا داعي له. وبعض الناس يجي يقول لا الحفظ هو الأهم، ويعني كيف أهم شيء احفظ، لا هذا غير صحيح، لابد من الجمع بين الحفظ والفقه والعلم، تحفظ القرآن تحفظ السنة مع العلم بهما وبما دل عليه. وأذكر في هذا المقام أن درست الطلاب في الجامعة، ومر علي أحد الطلاب كان يقول مثل هذا الكلام، يقول الفهم ولا حفظ. وأنا كنت أدرس مادة تفسير آيات الأحكام، فقلت له يا ولدي ما ينفع، يعني ستأتيك أسئلة في الاختبار، مثلا سأسألك سأقول في هذه الآية أو في هذه الكلمة قراءتان، ما هما مع ذكر القراء، وقد أسأل ما توجيه القراءة، فلا بد أن تذكر أسماء القراء، لازم تحفظ مثلا سبب نزول هذه الآية في من نزلت في كذا كذا، لو تخطئ في اسم. فالولد يعني كان مصر على مسألة الفهم، وأذكر أنه في النهاية حمل المادة يعني رسب، لأن معظم الأسئلة كانت هي كلها حفظ، فلا بد من الحفظ. لكن فنحن على كل حال ما نؤكد، يعني ما نلزم بالحفظ فقط، وإنما نجمع بين الأمرين الحفظ والفقه، لا بد من الجمع بين الأمرين. ولذلك الحافظ بن حجر هنا قال جاء برواية ما زاده مسلم في حديث أم سلمة قال ولا يقضي. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وجاء في بعض الروايات أبي، وجاء في رواية أختي، وفي بعضها الإطلاق في رمضان أو غيره، ولم يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أهل العلم قالوا إن هذا الحديث دل على أن من مات وكان هناك زمن يمكنه يعني وعليه صيام، والصيام هنا عام يشمل صيام رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، من مات وعليه الصيام وكان هناك زمن ولم يصم فيه فإنه يقضى عنه. وهذا القضاء على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، لأن إذا قلنا على وجه الوجوب أثمنا من لم يصم عنه، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن نحن نقول يعني ينبغي لوليه، والولي هنا القريب، وبعض أهل العلم يخصه بالوارث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن نقول أولى الناس بالصيام من يعني هو يعني يرثه كأبيه مثلا أو ابنه أو أخيه ونحو ذلك. لو أحد تبرع من العائلة وهو ليس بوارث جزاه الله خيرا، لكن على كل حال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وعلى كل حال كما قلنا أيها الإخوة، هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، هذا على وجه الاستحباب وعلى وجه الوجوب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام. عليه يقول الشراح هذه تدل على الوجوب، فمعنى هذا أنه لو كان عليه صوم استحباب، يعني مثلا كان أبوه يصوم الاثنين والخميس، فقال الابن: يا ليتني أصوم اثنين وخميس عن أبي، كان يصومها في مثلا لما كان مريضا أو كذا، أريد أن أصوم عنه. قال: لا، قال أهل العلم هذا غير صحيح، وإنما يكون في الصوم الواجب، إما في صوم كفارة، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان يعني مثلا، أو أن يكون في صوم نذر، كأن يكون نذر أن يصوم ومات ولم يصم، أو أن يكون في قضاء رمضان، أو أن يكون في قضاء رمضان. قال هنا عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وقد ذكرت هنا أن الولي إما أن يكون في أقاربه الوارثين أو حتى لو كان أبعد من ذلك. هنا في هذه المسألة يقول أهل العلم: أن يكون صوما لازما، ثانيا أن يكون له فرصة في أن يصوم، لأنه لو لم يكن هناك فرصة في أن يصوم يعني لا قضاء عليه. مثلا لو أن رجلا أفطر لمرضه في رمضان 3 أيام، ولما جاء يوم العيد تعيد مع الناس ثم مات من غد اليوم الثاني من شوال مات، هنا لا يقضى عنه، لأنه ليس عليه يعني لم يكن هناك زمن ليصوم فلم يصم، وإنما باغته أجله فلم يستطع الصوم، لأن الله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر. وهنا يعني التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر، هنا ليس هنا أمامه أيام حتى يصوم. نعم، هو أفطر في رمضان 3 أيام، كان مسافرا، كان مريضا، لما جاء يوم العيد جام بكرة توفي أو توفي في يوم العيد، طيب ما عنده فرصة يصوم. هل نقول لوليه صم؟ نقول لا تصم عنه، لأنه لم يكن له أيام متاحة ليصومها قضاء ما كان عليه فلا يصام عنه. إذن بشرطين: الشرط الأول أن يكون صياما واجبا، الشرط الثاني أن يكون هناك زمن وقدر يستطيع فيه الصوم ولم يصمه، فهنا نقول في هذه الحالة يصام عنه. أما إذا لم يوجد أيام، مات بعد ما أفطر، قد يموت في رمضان مثلا أو يموت بعد رمضان مباشرة، ما تمكن من الصيام، أو عليه 10 أيام صام 5 أيام وبعدين مات في اليوم السادس، هل نقول يلا صوموا عنها الخمسة الباقية؟ لا يقال صوموا عنها الخمسة، لأنه ليس هناك زمن، والله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخر. هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر الخلاف، نعم هو قال أشار، قال: ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل. قال: من فوائد هذا الحديث صفحة 424 ذكر أن في المسألة 3 أقوال في الفائدة الثانية، فنسمعها يعني من باب العلم ونقرأها على وجه الاختصار. يعني أن مسألة أن يصوم شخص عن شخص هذه أيضا فيها خلاف، وأنا ذكرت الراجح فقط، فنسمع كلام الشيخ رحمه الله. نعم، الفائدة الثانية قال: أن من مات،
قال رحمه الله تعالى: أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يصام عنه، لعموم قوله وعليه صيام. وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد.
نعم، إذن القول الأول هو ما ذكرنا، أنه يصام عنه إذا كان فرضا واجبا، إذا كان واجبا عليه وكان هناك مدة ولم يصم. لكن إذا لم يكن هناك مدة فلا يصام عنه. القول الثاني أنه لا يصام عنه أبدا، لا يصوم أحد عن أحد. على كل حال سيذكر الشيخ الأدلة. نعم. وذهب آخرون
إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان،
وهذا مذهب الحنابلة. الحنابلة خصوه بصيام النذر. سنقرأ الآن كلام الشيخ. فالأقوال
إذن ثلاثة.
نعم.
وحجة القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
نعم الحديث ضعيف على كل حال ولا تقوم به حجة. نعم. ويعني وهم استدلوا قالوا ولا تزر وازرة وزر أخرى. نحن ما أوجبناه، نحن قلنا على وجه الاستحباب، ما أحد يلزم. لو أن الأقارب كلهم الأولاد والبنات والجماعة كلهم قالوا والله ما احنا صايمين نتركه، خلاص يلقى الله عز وجل بما ترك، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا ليس على وجه الوجوب. طيب هذا على كل حال له تفاصيله تراجعون. قال وأما الذين قالوا، يلا هذا القول الثاني.
قالوا وأما الذين قالوا إن هذا في النذر دون الواجب بأصل الشرع، فقالوا لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر، لأن الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عينا، والواجب بأصل النذر أوجبه الإنسان على نفسه.
نعم. يقولون إن هذا شيء زائد، النذر يعني إنما يستخرج به من البخيل، شيء ألزمت به، فقالوا إن هذا أمر زائد، إذن يجب عليه أن يفي به. الشيخ رحمه الله رد، قال فالأول يرده أن الحديث ضعيف.
فالأول يرده أن الحديث ضعيف، ولو فرضت صحته لكان عاما يخصص بهذا الحديث.
نعم. وأما على رأي
من رأوا أنه خاص بالنذر فنقول لهم هذا ضعيف أيضا، لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر من الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع.
نعم. ويقول الشيخ كيف نحمل الواجب القليل وهو النذر على الواجب الكثير وهو قضاء رمضان مثلا، الواجب بأصل الشرع، يقول كيف نحمل ونخصص هذا الحديث ونجعله في الواجب القليل الذي يقع من أحد الناس وهو قليل. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني رد هذا القول، ورجح أن الحديث على عمومه في صيام النذر وفي صيام رمضان عليه القضاء أو من عليه الكفارة، والله أعلم. له أيضا تفصيل جميل في حال المريض في الصفحة 426. قال وعلى هذا فنقول، يعني في أحوال المريض وماذا يلزمه وماذا يجب على أوليائه. نعم. ذكر ثلاثة أحوال للمريض. نعم.
قال وعلى هذا فنقول أولا المريض إذا ترك الصوم فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب الإطعام، ولا صوم عليه ولا على وليه.
نعم. وهذا ذكرناه بالأمس، قلنا إذا كان الشيخ الكبير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والمرأة الكبيرة في السن، هذا يفطر ويطعم ولا قضاء عليه. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض القلب، مريض الكلى، من عنده كبد ونحو ذلك، هذا كما قال الشيخ الواجب الإطعام، يطعم عنه. مثلا أدرك رمضان 10 أيام 20، يطعم عنه ولا صوم عليه ولا على وليه. هذا انتهينا. ثانيا
وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعام عليه ولا قضاء.
نعم. لو أنه استمر به وهو يرجى برؤه لكنه مات بعد المرض، ما في فرصة أنه ترك الصيام فيصام عنه، فكما قال الشيخ هنا لا إطعام ولا قضاء. سبحان الله، كلام الشيخ يعني مرتب ومنسق يعني. نعم. بالنظر الأدلة. ثالثا
وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء.
شوف، هذا الذي نحن ندور عليه، تمكن من القضاء ولم يقضي، هنا نقول يقضى عنه على وجه الاستحباب، لكن كما قال الشيخ قال هنا وتمكن من القضاء، كأن يكون
عليه 5 أيام وبقي صحيحا شحيحا 5 أيام من شوال ثم مات. فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث.
الحمد لله، أظن إن شاء الله أن الكلام واضح وبين. الشيخ طرح جملة من الأسئلة، هل يصام عنه متتابعا أو متفرقا؟ لا حرج، قال لا حرج في صوم التتابع، وأنهم يقسمون هذا الأمر بينهم إلى آخره. المهم يقول الشيخ: انتبه لكلمة عليه الصيام، لتخرج النفل ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه، فإنه لا يصام عنه. لو أنه مات مباشرة ما في فرصة فإنه لا يصام عنه، والله أعلم. نعم، نبدأ الآن أيها الإخوة بابا جديدا في وهو يعني ما في إلا هذا الباب نختم به كتاب الصيام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله أيما إحسان في عقد هذا الباب لما تحدث عن صيام الفرض، صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وما يرتبط به من الأحكام، عقد رحمه الله بابا في صوم التطوع وفي الأيام التي ينهى عنها، ينهى عن صيامها، وقد دلت السنة على هذا وهذا. ولا شك أيها الإخوة أن المسلم الموفق هو من يحرص على الصيام قدر ما يستطيع، فيه الحسنات وفيه الفضائل. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وهو باب من أبواب الجنة يدخله الصائمون، باب الريان، صيام صوام الفرض وصوام النافلة، وفيه أيضا القربة إلى الله تبارك وتعالى، وفيه سد الخلل لما حصل من نقص في صيام رمضان إلى غير ذلك، مع هذه الفضائل التي ثبتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على الصيام، أولا قربة وعبادة وفيه التقلل من الدنيا، وأيضا كانوا يرون فيه عونا على طلب العلم. قالوا: كنا نستعين على طلب العلم بالصوم بالصيام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مفطر ينشغل، الناس قديما طبخ ونفخ وتعب، الآن الحمد لله الأمور تيسرت، فكانوا وثم أكل وشرب وما يتبعه، فكانوا يستعينون بعد الله عز وجل على طلب العلم بالصيام، يحرصون على الصيام. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هنا جملة من الأحاديث في الأيام التي ينبغي صومها وأن يحرص المسلم عليها. استفتح هذا الباب بحديث أبي قتادة الأنصاري، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، والراجح أن اسمه الحارث ابن ربعي من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة سريتين من السرايا، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. ولما حصلت الفتنة بعد يعني زمن عثمان رضي الله عنه وحصل ما حصل، لزم عليا رضي الله عنه وتوفي في سنة 54 للهجرة رضي الله عنه وارضاه، كان من شجعان الصحابة وفرسانهم رضي الله عنه. هنا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل لا ندري، لم يذكر اسمه، ليس استقلالا له، لا والله حاشا وكلا، لكن المهم هو الفائدة، ما السؤال وما الجواب، هذا هو المهم. وإلا يعني ولذلك طوي اسم السائل ولا يعرف. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة. ويوم عرفة معروف هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عظيم، وهو المشهود أو الشاهد والمشهود، يعني قيل هو الشاهد وقيل هو المشهود، وشاهد ومشهود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هذا يوم عظيم يباهي الله عز وجل فيه أهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء، إلى آخر ما جاء في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر سنتين، وهذا في حق غير الصائم، في حق غير الحاج، في حق غير الحاج. أما الحاج فالسنة له الفطر، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وهو واقف بعرفة على ناقته، فبعثت إليه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قدحا من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. طيب هل يلحق به من خرج إلى عرفة وهو ليس بحاج، ليس لم يحج؟ على قولين، نكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان والله أعلم. الحمد لله، أقول لعلنا نتوقف يعني لأننا في أول الحديث، فنرجئه إن شاء الله غدا نبدأ به الدرس. وهنا أيضا مجموعة كثيرة من الأسئلة. هذا الأخ يقول أصلي بعد العشاء 3 ركعات بنية سنة العشاء والشفع والوتر، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، هذا من تداخل النيات، يعني أدخلت جمعت في شفعك بين شفع اللي هو صلاة الليل ما بعده الوتر، وأيضا نويت به سنة العشاء، فالحمد لله لا أنت يعني فعلك صحيح إن شاء الله تعالى. هذا يقول قلتم الفلاسفة اشتقوا من أسماء الله، فما هي الأسماء؟ لا أنا ما قلت إن الفلاسفة اشتقوا، لا قلت إن الفلاسفة سموا الله عز وجل بأسماء غير صحيحة، وهذا من الإلحاد. الذين اشتقوا الكفار، اشتقوا من الله لفظ الجلالة اللات، ومن العزيز العزة، لكن الفلاسفة سموا الله بأسماء غير صحيحة ليس عليها دليل، وهذا من الإلحاد كما قرأنا في كلام ابن القيم رحمه الله، فيسمونه العلة أو علة الوجود ونحو ذلك، كما أن النصارى سموه أبا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال امرأة، هنا سائل، امرأة تجاوزت عنها عادتها أيام المعتادة فماذا عليها؟ كيف تحسب دم الحيض؟ والله شوف يا أخي، إذا كان الدم متصلا ولم ينقطع فهو دم حيض، يعد دم حيض، حتى ولو كان قليلا ولو أنه بدأ يقل هو يعد حيضا، لما دل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. طيب مفهوم هذا الحديث أنه إذا لم ترى يعني إذا لم يرى الطهر فخلاص هي مستمرة، يعد هذا من الحيض. طيب لو استمر أكثر تنتظر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تعجلنا. طيب استمر، عد بعض الأهل العلم يقول إلى 13 إلى 14 تزور عاد طبيبة وتنظر في حالها وتكشف عليها، لكن على كل حال ما دام أن الدم مستمر فهو دم حيض، إذا زاد عاد الزيادة الكثيرة تراجع طبيبة ولا تعجل ولا تعجل. وقد ذكرت حديث أم عطية رضي الله عنها. هل لو مات ميت يعني وصام عن وليه، هل وعليه شهران متتابعان، عليه كفارة جماع في رمضان، هل يصوم عن شهرين متتابعين؟ الشيخ بن عثيمين هنا ذكر هذه المسألة وقال هل يلزم التتابع؟ يعني صعب واحد يقدر يتحمل عن ميت شهرين متتابعين فيه يعني ثقل عليه. فيقول الشيخ رحمه الله إن هذه المسألة خلافية، من أهل العلم من قال لا، لابد من أن يقوم شخص واحد بشهرين متتابعين، وبعض أهل العلم قال لا يتقاسمون، واحد يأخذ 10 ويجيب واحد بعده يأخذ 15 هذه صارت 25، واحد يأخذ 10 يعني يكملونها كذا 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 حتى تكمل شهرين متتابعين. راجع على كل حال كلام الشيخ في شرح هذا الحديث تستفيد منه. هل يمكن أن يعفى ولي من مات عن الصوم بالنيابة؟ أنا ما فهمت سؤاله، لكن يمكن قصده يأتي واحد غير ولي ليس من أوليائه ويصوم عنه، نعم إذا كان واحد تبرع من طلابه أو من جيرانه أو من أقاربه فالحمد لله. هذا يعني يسأل عن الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. الرؤية إنما تكون في الآخرة، هو يقال إن الله يرى في الأرض وكلام طويل، هذا ما هذا كلام غير صحيح. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى، ورؤية المؤمنين هي أعظم نعيم لهم في الجنة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يرى الباقي بالفاني. أنت الآن فاني، والله جل وعلا هو الباقي سبحانه وتعالى. قال: فإذا جاء في يوم القيامة ودخل المؤمنون الجنة أعطوا أبصارا باقية فرأوا الباقي بالباقي. فلا يكون هناك نظر، واحد يرى الله عيانا في الدنيا الآن. نسأل الله العافية. موسى عليه السلام سأل والله جل وعلا قال: لن تراني. وليس المقصود هنا يعني نفي الرؤية على التأبيد كما هو مذهب المعتزلة، لكن يعني لن يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. فهذا كلام باطل، من يقول إن الله يرى عيانا في الدنيا الآن هذا كلام باطل، ويعني وذكر كلاما لا داعي أن أقرأه أمامكم. هذا يقول: إذا حصل رجل على وظيفة وقال أذبح إذا جاءتني وظيفة، هل يعد نذرا؟ نعم، هذا الذي يظهر أنه نذر، فيستعين بالله عز وجل ويتقرب إليه بهذا النذر، والله أعلم.